بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كتاب المكاسب للشيخ الأعظم رحمه الله، قسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول في المكاسب المحرمة، والثاني في البيع، والقسم الثالث في الخيارات. الشيخ الأعظم رحمه الله كتب هذا الكتاب وهو من أحسن ما كتب في التجارة، وهذا الكتاب صار معتمدا في الدراسات العليا سطحا وخارجا، وعلماؤنا الأكابر رضوان الله تعالى عليهم اهتموا بهذا الكتاب اهتماما كبيرا، وكتبوا عليه حواشي كثيرة وشروح كثيرة. سنتعرض إن شاء الله في هذا الدرس الأول لأمور من باب المقدمة. الأمر الأول: هل الأنسب بعلم الفقه أن نعنون الكتاب بالمتاجر كما قرأتم في اللمعة، كما فعل الشهيد رحمه الله وغيره من الفقهاء، أم المناسب أن يعنون هذا الكتاب بالمكاسب كما فعل الشيخ الأنصاري وغيره من الفقهاء؟ المتاجر جمع متجر، وفيه احتمالان: أحدهما أن يكون مصدرا ميميا بمعنى التجارة، يعني بمعنى البيع والشراء بغرض تحصيل الربح كالمقتل الذي هو مصدر ميمي بمعنى القتال والقتل، فيكون المراد هنا نفس فعل المكلف، وهذا الاحتمال لعله أنسب بعلم الفقه من الاحتمال الآتي. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من المتاجر نفس الأعيان التي يتجر بها، التي هي متعلقة أو متعلقات فعل المكلف، يعني نفس الأعيان مثل الكلب مثلا، الخنزير، الخمر ونحو ذلك من الأعيان، هذه الأعيان هي محل التجارة والكسب. هذا المعنى في المتاجر، يعني هذين الاحتمالين في المتاجر، أيضا يمكن أن نقول بهما في المكاسب، أن يكون المكسب مصدرا ميميا بمعنى نفس الكسب، أو يكون اسما لمحل الكسب وهي الأعيان المكتسب بها. وقبل قليل قلنا ربما يقال إن الأنسب بعلم الفقه هو البحث عن فعل المكلفين من حيث الحكم الشرعي، فيكون احتمال أن يكون المتاجر مصدرا ميميا وكذلك المكاسب، يعني نفس عملية البيع والشراء والكسب، يكون هذا الاحتمال أولى من الاحتمال أنه أن يكون بمعنى محل الكسب وهي نفس الأعيان التي يتجر بها أو التي تكون أنه موردا للكسب. هذه الدعوة مردودة، لماذا؟ لأنه لو كان البحث مقصورا على خصوص الأحكام التكليفية، مثلا الصلاة حكمها التكليفي ماذا، الصوم حكمه التكليفي ماذا، لو كان من هذا القبيل في هذا الكتاب لكانت هذه الدعوة تامة، لكن البحث هنا يعم الأحكام التكليفية والوضعية على حد سواء، مثلا البيع وقت النداء سنبحث عنه، هنا يبحث عنه من جهة الحكم التكليفي، هل هذه المعاملة البيع وقت النداء معاملة محرمة تكليفا أم لا؟ مثلا بيع الميتة يبحث عنه من جهة الحكم الوضعي، هل هذه المعاملة محرمة وضعا أم لا؟ بيع الخمر هل هو محرم تكليفا ووضعا؟ وهكذا. فالبحث هنا لا يختص بالأحكام التكليفية كي يقال إن الأنسب هو الاحتمال الأول، لأن كما قلنا أنه الفقيه يبحث عن فعل المكلفين من حيث الحكم الشرعي، فيكون الاحتمال الأول أنسب. هذه الدعوة مردودة، والحاصل احتمال أن يكون المتاجر والمكاسب مصدرا ميميا بمعنى نفس عملية البيع والشراء والكسب له وجه مناسب، كما أن احتمال أن يكون اسما لمحل التجارة الذي هو نفس الأعيان المكتسب بها كالدم والكلب والخنزير والميتة أيضا له وجه مناسب. ثم نعود إلى السؤال، هل الأنسب أن نعنون الكتاب بالمتاجر أم المكاسب؟ قد يقال عنونت الكتاب بالمكاسب أولى من تسمية الكتاب بالمتاجر. لماذا؟ لأن التجارة معناها البيع والشراء لغرض تحصيل الربح، وبالتالي التجارة لا تشمل الأعمال التي يكون الشخص أجيرا عليها، وهذا بخلاف المكاسب. فمعنى المكسب ما هو؟ معناه أنه ما يطلب به المال، كل ما يطلب به المال فهو مكسب، فيشمل تلك الأعمال، يعني الأعمال التي يكون الشخص أجيرا عليها، ويشمل غير أيضا غير تلك الأعمال. هذه الدعوة مردودة والأولوية ممنوعة. لماذا؟ لأن الدعوة هذه تعتمد على المعنى اللغوي للمتاجر والمكاسب. يعني المتاجر في اللغة بمعنى البيع والشراء لغرض تحصيل الربح، والمكاسب كل ما يطلب به المال لغة، لكن المحكم هنا هو الاصطلاح الفقهي، وفي الاصطلاح الفقهي المتاجر والمكاسب عنوانان متساويان، وإن شاء الله سيأتي مزيد بيان لذلك عند التعرض لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إن شاء الله هناك عندما نتعرض للآية أنه سنبين هذا الأمر الذي ذكرنا. هذا هو بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني الذي سنتعرض له من باب المقدمة هو أن المصنف رحمه الله الشيخ الأعظم بدأ البحث بذكر 4 روايات من باب التبرك والتيمن، وإنما ذكرها لأنها تتضمن كما ستعرف أثناء التطبيق تتضمن ضابطة المكاسب، وتميز المكاسب المحللة من المكاسب المحرمة على نحو الضوابط الكلية. قد يقال كان الأنسب أن يبدأ الشيخ الأعظم رحمه الله بذكر الآيات الواردة في الكتاب العزيز، لكن الجواب عن ذلك واضح، لأنه لا توجد لدينا آيات تتكفل بيان الضابطة الكلية التي نشخص بها المكاسب المحرمة من المحللة، ولذا لم يذكر الشيخ رحمه الله شيئا من آيات الكتاب من باب التيمن والتبرك للشروع في البحث. ومن هنا تعرف أن الاقتصار على ذكر رواية تحف العقول ورواية فقه الرضا ورواية دعائم الإسلام والنبوي المشهور إنما هو لأجل اشتمالها على ضابطة كلية أو ضوابط كلية تصلح لتشخيص المعاملات المحرمة من المعاملات المحللة. الأمر الثالث من الأمور التي سنذكرها إن شاء الله من باب المقدمة أن المصنف رحمه الله ذكر هذه الروايات 4 من باب التيمن والتبرك، وكأنه لا يريد الاعتماد عليها عند الاستدلال، إما لضعفها سندا أو لوجود تشويش واضطراب في المتن كما ستعرف إن شاء الله عند قراءة رواية تحف العقول، ولكنه رحمه الله استدل بمقاطع منها كما سيظهر لك أثناء الدرس. من هنا نتساءل، هل المصنف رحمه الله يقبل هذه الأخبار كحجة بحيث يمكن الاستدلال والاحتجاج بها أم لا؟ الظاهر أن المصنف يقبل أن عمل المشهور جابر لضعف السند، وبالتالي يحتج بمقاطع من رواية تحف العقول ومن الروايات التي سنذكرها. الأمر الرابع أن هذه الرواية الأولى وهي رواية تحف العقول منقولة في كتاب، هذا الكتاب من المصنفات المشهورة، إلا أن هذه الرواية مرسلة مخدوشة، فهذا أولا، وثانيا المتن مشوش وفيه اضطراب شديد، وكأن الراوي نقلها بالمعنى، ولهذا قال كثير من الشراح وأصحاب الحواشي من علمائنا أنه من البعيد جدا أن تكون الألفاظ صادرة من الإمام عليه السلام. والشيخ الأنصاري نقل هذه الرواية عن الشيخ الحر العاملي رحمه الله في الوسائل، والشيخ يوسف البحراني رحمه الله في الحدائق، ويتبين من ذلك أنه لم يكن لديه كتاب تحف العقول. الأمر الرابع أن أصل الرواية الأولى صادرة عن سؤالين، حيث أن السائل سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الجهات التي يتعيش منها العباد، كم هي، كم مقدارها، يعني السائل يسأل عن مقدار الطرق والأسباب والجهات التي تكون سببا للمعايش، والإمام عليه السلام فقط أجاب عن الطرق التي يتعيش بها الناس من وجوه المعاملات. خلي بالك، يعني الإمام لم يبين جميع طرق المعاش، لا، بين طرق المعاش التي تكون بسبب المعاملات، وقال هي أربع، ولم يتعرض للمعايش التي تكون من غير وجوه المعاملات، لأنه كما ذكرت المعايش لها أسباب وطرق كثيرة، مثلا شخص يتعيش من طرق الصدقات أو من طرق الزكاة والخمس أو عن طريق التسول أو بسبب الحيازات أو المباحات أو إحياء الموات ونحو ذلك، هذا كله لا يدخل تحت عنوان المعاملات. ولهذا الإمام عليه السلام حصر أسباب المعاش في أربع جهات. لماذا؟ لأنه أراد أن يبين فقط وفقط أسباب المعاش التي تكون من وجوه المعاملات، قسمها إلى أربع: القسم الأول الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، ثم الإجارات، ثم بعد ذلك السائل سأل الإمام عليه السلام أكل هذه الأقسام الأربع حلال، يجوز للعباد التوصل بها إلى تحصيل المعاش، أو كلها حرام، أو بعضها حلال وبعضها حرام. الإمام عليه السلام أجاب إن هذه المعاملات الأربع يكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة أخرى. ومثلا نمثل بمثال قبل التطبيق، الولاية مثلا، الولاية قد تكون عامة ثبتت من الله سبحانه وتعالى كالنبوة والوصاية، الإمامة، المعبر عنها بولاية العدل أو ولاية السلطان العادل أو الحاكم العادل، وولاية ولاة السلطان العادل. هذه الولاية لأن السلطان العادل، خلنا نفرض الوصي، الوصي يحتاج إلى أعوان، يحتاج إلى أن يعين قضاة، يعين بعض من يقيم الجمعة، يعين أميرا للجيش، شخص لجباية الأموال، بالتالي الولاية لولاة العدل هي التي أمر الله تعالى بها العباد، أمرهم بالدخول فيها والعمل مع ولاة العدل ومعونة ولاة العدل وتقوية دولة العدل. وكما ذكرت الأمثلة كثيرة، مثلا ينصب شخص لجباية الأموال، ينصب شخص للتصدي للقضاء أو لإقامة الجمعة أو أميرا للجيش، هذا كله حلال محلل. إذن هذا في الولاية بالنسبة لولاية الوالي العادل. القسم الآخر اللي هو جهة الحرام، أن تكون الولاية للوالي الجائر، يعني الولاية من قبله حرام، الكسب له حرام، معونته حرام، تقويته حرام، حتى لو كانت هذه الإعانة قليلة أم كثيرة. والرواية إن شاء الله نقرأ تبين أن هذا معصية كبيرة. لماذا؟ لأنه في ذلك اضمحلال الحق وأحياء الباطل وإظهار الفساد إلى آخره. نطبق هذا المقدار من المتر. قال رحمه الله: في المكاسب، وينبغي أولا التيمن بذكر الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة، فنقول مستعينا بالله تعالى روية. الآن تقرأها بصيغة المجهول تقول روية، أو بصيغة المعلوم تقول روى. إنزين، إذا قرأتها بصيغة المعلوم روى، فيكون الفاعل هو صاحب الوسائل وصاحب الحدائق. روية في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله عليه، حيث سئل، يعني السائل سأله: كم جهات معايش العباد؟ بالتالي هنا يسأل عن المقدار. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أجاب فقال عليه السلام: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات، يعني جميع المعايش كلها من المعاملات الناشئة، يعني من هذه نشوية أي المعاملات الناشئة، كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم، يعني الناشئة من المعاملات فيما بين الناس مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات. يعني هذا بيان لوجوه المعاملات المتعارفة بينهم، متعارفة بين الناس أنهم يكتسبون بهذه الطرق وبهذه الأسباب. طيب، أربع جهات، هذه أربع جهات أنا بينت، لا بأس أن أبين بأنه قد يقول قائل إن وجوه المعاش أزيد من أربع، لأن منها الزراعة، منها المقامرات، منها مثلا إحياء الموات، الحيازات، غرس الأشجار إلى آخره، الإباحات، الصدقات. فلماذا الإمام عليه السلام حصرها في أربع، يعني وجوه المعاش؟ نحن أجبنا، بينت أنا بأن الإمام لم يكن بصدد حصر جميع وجوه المعاش، بل الإمام عليه السلام ذكر وجوه المعاش الناشئة من المعاملات فقط، وأما من غير المعاملات لم يتعرض لها. فخلي بالك على العبارة. نعم، أربع جهات ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة، يعني في كل جهة من الأربع هناك حلال من جهة وحرام من جهة أخرى. فأول هذه الجهات، أول هذه الجهات يعني الجهة الأولى من الجهات الأربع، فأول هذه الجهات الأربع الولاية. الولاية السلطنة والتولي قد يكون حرام من جهة وقد يكون حلال من جهة، ثم التجارة، ثم الصناعات، ثم الإجارات. والفرض يعني الواجب على العباد من قبل الله في المعاملات الأربع، طبعا هذا الوجوب وجوب كفائي. لماذا وجوب كفائي؟ لأنه يتوقف عليه تحصيل المعاش. فبالتالي والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهة الحلال، يعني الواجب على العباد أن يدخلوا في جهة الحلال من المعاملات ويجتنبوا جهة الحرام من المعاملات، والعمل بذلك يعني العمل بالحلال من المعاملات واجتناب جهات الحرام منها، يعني الواجب على العباد أن يجتنبوا جهات الحرام من المعاملات، فإحدى الجهتين من الولاية. طيب هنا كان الأفضل أن الشيخ كما سيأتي في التجارات يقول فأما الولاية، لكنه لم يقل ذلك، بين على طول أنه جهتين، جهة الحلال وجهة الحرام في الولاية. فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس. الله سبحانه وتعالى أمر الناس بولاية يعني بولاية المعصومين، بولاية من نصبهم على العباد بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا نصبهم؟ لأنه في تنصيبهم وفي إعانتهم وتقوية شوكتهم حفظ الحلال وحفظ الحق لكي لا يندرس، وحفظ ما الشرائع التي أرسل الله تعالى بها الأنبياء. فبالتالي يقول ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس. زين هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور. طيب الآن بين جهتين، جهة الحلال وجهة الحرام. فوجه الحلال من الولاية، لما بين أن هناك جهتين، جهة حلال وجهة حرام، أراد أن يبين جهة الحلال وهي ولاية الوالي العادل، ولاية الولاة المنصوبين من قبل الوالي العادل، لأن الوالي العادل كما قلنا الوصي يحتاج إلى أعوان فينصب، فمن ينصبه تكون له الولاية، لكن الولاية بمقدار التنصيب، بمقدار ما عينه، مثلا عين شخص لجباية الأموال، هذا لابد أن يعمل بهذا المقدار لا أكثر. يقول فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته، ولاية ولاته يعني من الذين يتولون الأمر بالتنصيب، يعني من قبل الوالي العادل، يعني المنصوب الذين نصبهم الإمام أو نصبهم الوالي العادل لأجل القيام بعمل معين، بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة. بجهة الجار متعلق بقوله وولاية ولاته، بجهة يعني أن يقوم الوالي أو والي الوالي بالجهة التي عينها الوالي العادل له من دون أن يتجاوز هذا المقدار من الوظيفة التي عينها له الوالي العادل، مثلا لو عينه لجباية الأموال فليس له أن يفعل شيء آخر، ليست له ولاية إلا بمقدار جباية الأموال، أو ليست له ولاية إلا بمقدار القضاء. ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة، فالولاية له، يعني الولاية للوالي العادل، والعمل معه يعني مع الوالي العادل، زين، ومعونته وتقويته، زين، يعني تقوية الوالي العادل حلال محلل، هذا حلال محلل خبر لقوله فالولاية حلال، بل فالولاية له حلال محلل. وأما وجه الحرام من الولاية، يعني جهة الحرام من الولاية، هو أن يتولى مثلا الظالم، أن يتولى مثلا الظالم أمور المسلمين، هذا ولايته حرام. ومن نصبه الظالم أيضا، هذا أيضا عمله حرام، وتقوية الظالم أيضا حرام إلى آخره. وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب لهم. الحين العمل لهم أن يكون من عماله، يعني هذا الشخص أن يكون وزيرا له، مستشارا له، يعني يكون يدا من أيادي الوالي الظالم. والكسب لهم يعني أنه مثلا يأخذ الأجرة منهم أو من أحد الناس، زين، يأخذ الأجرة من أحد الناس لهم، والكسب لهم بجهة الولاية معهم. لاحظوا هذا القيد، بجهة الولاية معهم، يعني بأن يصدق أنه ماذا؟ أنه بلي، يكون من الأشخاص الذين لهم ولاية، وهذه الولاية أعطيت لهم من قبل الوالي الجائر، إذا صدق هذا، مو بمعنى أنه الشخص مثلا إذا خاط ثوبا للوزير أو للقاضي الذي عينه الوالي الجائر، أو خيط للوالي الجائر خيط له ثوبا، هذا ليس بحرام، لأنه لا يصدق أنه من أعوانه، أو يبيع له الطعام، أو مثلا يصلح له مثلا سور القصر مثلا، فبالتالي هذا لا يدخل في باب الولاية. المهم أن يكون هذا الشخص داخلا يصدق عليه عنوان أنه قد تولى ونصب من قبل السلطان أو الوالي الجائر، كأن يكون أميرا للجيش مثلا، أو قاضيا بين الناس، أو يجبي الأموال، يأخذ الضرائب، يكون عشارا لهم ونحو ذلك. والكسب لهم بجهة الولاية، يعني لا مطلق الكسب، لا، الكسب بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، يعني أنه محاسب معذب على هذا العمل وهذا الكسب، سواء كان الكسب والعمل والإعانة كانت قليلة أم كانت كثيرة. لماذا؟ يعلم، لأن كل شيء من جهة المعونة له، يعني من جهة المعونة للوالي الجائر، يعني كل فعل يصدق عليه أنه معونة يكون معصية، معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية والي الجائر دروس الحق كله، وكل راح يجي ورا دروسه، دروس بمعنى اضمحلال، كلها راح تجي معطوفات على دروس، يعني كلمة دروس مصدر من درسه، ومعنى اضمحلال، وهو منصوب، منصوب على أن يكون اسم أن، وما بعدها معطوف عليه فيكون منصوبا أيضا، هكذا دروس الحق كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه. إذن هذا هو التعليم. لماذا هذا حرام محرم؟ لأنه من يعين الوالي الجائر ومن يتكسب له ومن يكون في تحت ولايته منصبا من قبله في تقوية شوكته ويعينه على ذلك، هذا ماذا في فعله هذا القليل أو الكثير؟ ماذا؟ اضمحلال الحق وإحياء الباطل وإظهار الظلم والجور وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب منهم إلا بجهة الضرورة. هذا استثناء من قوله حرام محرم، يعني إلا أن تقتضي الضرورة أن يكون واليا له، لأنه الناس لا يتركون بلا قضاء. فبالتالي إذا الجميع يقول أنا لا أتصدى للقضاء ولا أفصل بين الناس، هذه مشكلة كبيرة وهذا أمر محرم، وقلنا هذا واجب كفائي. فبالتالي إذا اقتضت الضرورة فلا بأس ولا يكون من الحرام محرم، مثل ما أنه الضرورة تقتضي حلية شرب الدم أو أكل الميتة، كذلك تقتضي حلية ولاية الوالي الجائر. طبعا ما يكون أميرا للجيش وما يكون أنه يذهب ويقوي شوكة هذا الشخص، لا، الضرورة تقدر بقدرها بمقدار أنه ما يلزم العباد يتصدى له من باب الولاية حتى لو كانت هذه الولاية من قبل الوالي الجائر. يقول والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة. هذا بالنسبة لما ذكره عليه السلام. طبعا الألفاظ ليست للإمام كما قلنا، لعل الراوي نقلها بالمعنى، وهناك تشويش أنا ما تعرضت له لأنه لا داعي للتطويل. ثم يذكر الإمام عليه السلام التجارات ويقول فيها جهة حلال وفيها جهة حرام. جهة الحلال إذا كانت التجارة معنونة بعنوان البيع والصلح ونحو ذلك تكون حلال، وإذا كانت التجارة معنونة بعنوان مثلا تجارة ربوية فهي حرام. وأثناء التطبيق نبين الدلالة والمعنى. يقول وأما تفسير التجارات، يعني تفسير وجوه الحلال من التجارات وتمييز وجوه الحلال عما لا يجوز الاتجار به من الأعيان، وكذلك لا يجوز شراؤه كما سنبين. يقول وأما تفسير التجارات من جميع البيوع، هنا جميع البيوع قيل بأنه يحتمل المراد أنه من البيوع هو جمع بيع، والبيع هنا البيع الاصطلاحي، وجميع البيوع يكون المراد منه أقسام البيع كالصرف والسلم والنقد والنسيئة ونحو ذلك. والبعض يقول لا، جميع البيوع المراد مطلق المعاوضات، فتشمل كما أنها تشمل البيع والإيجارات كما سيأتي، تشمل الصلح والهبة المعوضة ونحو ذلك من المعاوضات. والأمر سهل، من جميع البيوع ووجوه الحلال، يعني هذه عطف على تفسير التجارات، يعني وأما تفسير التجارات وتفسير وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له. زين، يعني يريد أن يميز ما يجوز للبائع أن يبيعه عن الذي هو حلال، عن ما لا يجوز له بيعه الذي هو حرام، وليس فقط البائع بل المشتري أيضا وكذلك المشتري. هذه المشتري اختلفوا فيها، هل تقرأ بصيغة اسم الفاعل يعني لأنها مبتدأ مؤخر، يعني تمييز وجوه الحلال من التجارات التي يجوز للمشتري شراء شيء منها، زين بهالمعنى. لكن هناك احتمال آخر أن يكون بصيغة المفعول المشترى وكذلك المشترى، فيكون المراد من المشترى عبارة عن نفس المبيع. طبعا الاحتمال الأول أنسب، لأنه لو قلنا المشترى اللي هو عبارة عن نفس المبيع فالضمير في كلمة له يرجع إلى البائع، يعني لا يجوز له، وكذلك المشترى الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز، يعني الذي يجوز للبائع أن يشتريه مما لا يجوز، يعني من جهة أن البائع تارة ماذا يجوز له بيعه وماذا يجوز له شراؤه. على العموم بلي، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز، فكل مأمور به. الآن بدأ من هنا، وأما تفسير التجارات هذا جواب فكل، يعني من هنا بدأ في تفصيل وجوه الحلال من التجارات. وطبعا المراد من المأمور به كما قلت الواجب الكفائي، لماذا؟ الذي يحفظ النظام، الذي يتوقف عليه المعاش، يتوقف عليه قوام العباد. لهذا يقول فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به، يعني كل شيء يتغذى به العباد وقوامهم به، زين يعني كل واجب يتوقف قوام العباد وعيش العباد عليه في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيرها. نرجع إلى العبارة، وقوامهم به يعني كل ماذا قلنا؟ قلنا قوامهم به يعني قوام العباد وعيشتهم عليه في أمورهم، زين يعني أمورهم المحللة التي فيها صلاح للعباد وليس فيها جهة من جهات الفساد. هذه الأمور التي فيها صلاح للعباد وهي قوام العباد على قسمين، الأول ما يكون فيه وجه الصلاح فقط مثل الواجبات الكفائية والأفعال المباحة، الثاني ما يكون فيه وجوه الفساد فقط كالقمار والمعاصي. إذن هذا القيد من هنا أنا بين، شوفوا في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيرها، إذن أصبح في وجوه الصلاح قيد إشارة إلى ماذا؟ إلى أن وجوه الحلال من التجارات ليست كل ما يكون قوام الناس به في أمورهم حتى لو كان فيه جهة الفساد، بل هو عبارة عن ما يكون قوامهم به في أمورهم من وجوه الصلاح، يعني من الوجوه المحللة التي لا يشوبها جهة الفساد. فقيد وجوه الصلاح لإخراج ما يكون فيه وجه من وجوه الفساد، لا يقيمهم غيرها مما يأكلون ويشربون. يأكلون الآن مثال للأكل الحنطة والشعير والأرز، ويشربون كالماء واللبن، ويلبسون من القطن والكتان والصوف، وينكحون زين كالأمة زين الذي رخص الله العباد في وطئها، وكونها داخلة في التجارة لماذا أدخلها في التجارة؟ بلحاظ أنه الشراء والبيع، يشتري الأمة ويبيع الأمة فتدخل في التجارة فيتاجر فيها كما يتاجر في الحنطة والشعير والأرز ويتاجر في الماء واللبن. ويلبسون شنو قلنا أنه بلي ويتاجر مثلا في القطن والصوف ويتاجر في الأمة أيضا ويملكون ويملكون إشارة إلى وجود أنه المملوك الذي يتوقف عليه أمور العباد ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها. كلمة من تعليل للاستعمال ويستعملون من يعني مما يستعملون لأجل الوصول لأجل أن يتوصلوا إلى المنافع والأمور الضرورية التي لا تقوم معايش العباد إلا بها التي لا يقيمهم غيرها. وكل شيء زين يعني كل شيء طيب هذه كل شيء عطف على مدخول الفاء في قوله فكل مأمور به. لاحظوا العبارة هكذا المفروض فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد زين هذا وكل شيء يعني عطف على مدخول الفاء في قوله فكل مأمور به من قبيل عطف العام على الخاص لأن كل مأمور به مقيد كل مأمور به من الله مقيد بأن يتوقف قوام العباد وبقاء العباد ومعايش العباد عليه دون الثاني وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح. شوفوا حطوا بالكم وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات لأن الإنسان مأمور بأن يحصل ما يتوقف عليه حفظ نفسه وعياله ومعيشته زين هذا وأما تحصيل ما عدا ذلك فهو غير واجب. ولعل وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح يريد أن يدخل الأمور التي هي غير واجبة التي لا يجب على العباد تحصيلها وإنما يحصلها العباد أنه ليس لأجل أنها يتوقف عليها المعاش أو تقيمهم لا. وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح والمنفعة من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه. الظاهر احنا في عندنا انه مرة اخرى إعادة للمبتدأ وذكر الفاء فهذا كله لماذا؟ لأنه هناك فصل طويل. لاحظوا الفصل الطويل كيف يكون؟ يكون أنه فصل طويل بين المبتدأ والخبر لهذا أعاد المبتدأ زين شوفوا حلال وأما تفسير التجارات من جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات إلى آخره زين ثم يقول فهذا كله بلي فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته زين فهذا تفريع على ما سبق يعني لعله تكرار لما سبق. هذا بالنسبة لوجوه الحلال. ثم يقول وأما وجوه الحرام من البيع والشراء. من هنا شرع في بيان وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يعني كل أمر هذا الأمر أمر فاسد يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله مثلا الميتة منهي عنها من جهة الأكل وشربه كالخمر أو كسبه مثالها بيع آلات القمار والخمر مثلا أن يتكسب ببيع آلات القمار وبيع الخمر أو نكاحه مثلا نكاح الإنسان الأمة هذا محرم إن كانت ذات بعل وطئها حرام شرعا فبالتالي يكون شراؤها والاتجار بها حرام أيضا. أو ملكه، زين شوفوا، أو ملكه قد يقال أنه شوفوا أو وجوه الحرام من البيع والشراء، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة، زين منهي عنه من جهة ملكه. شنو هو المثال اللي إحنا ممكن نقول من جهة ملكه؟ مثلا مثلوا له أن بالمشاعر، أن يملك منى وعرفات ونظائر ذلك. والبعض قال هذا المثال لا يصلح، لعل المثال أنزين أن يكون مثلا يملك مملوكا يحرم عليه مثلا أنه إمساكه لأنه ليس بمملوك، مثلا حر، أو إمساك الإنسان نفس الإنسان الحر. على العموم الأمثلة قليلة في هذا المضمار. أو إمساكه، يعني إمساك مثلا شيء يحرم إمساكه مثل الصنم، كتب الضلال، نفس الإمساك محرم، مو البيع والشراء، نفس إمساكه هذا محرم، فبالتالي بيعه وشراءه أيضا محرم. أو هبته أو عاريته، هذه هبته احنا في الهبة والعارية، زين الآن ما عندنا مثال نمثل له، أنا ما وجدت مثال سوى ما ذكره السيد الأستاذ السيد القمي رحمه الله، وأنه بل يمثل له بهبة الخمر وعارية الخمر، فبالتالي إن صح هذا المثال فهو جيد، وإلا المحقق الشهيدي في تعليقته على المكاسب يقول لم أجد شيئا نهي عن هبته أو عاريته كي نجعله مثالا لحرمة بيعه وشرائه، لأن الكلام في التجارة نقول هذا بما أنه تحرم هبته فيحرم بيعه، أو تحرم عاريته فيحرم مثلا شراؤه، وهكذا. على العموم، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، لاحظوا هذه العبارة عطف لكن العبارة فيها اضطراب، لماذا؟ نقرأ من الأول. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد، ثم ذكر، ثم بعد ذلك قال أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، فبالتالي هنا كلام أنا ما أتعرض له لأنه سيطول الأمر بنا إذا تعرضنا لجميع الإشكالات على الرواية أو الاضطراب الموجودة. على كل حال قيل أن هنا احتمالان، الأول أن يكون عطف على كل أمر، فكل أمر أو شيء، أو شيء يكون فيه مثلا. الثاني يكون عطفا على المضاف إليه، زين على كل حال يكون من باب عطف العام على الخاص، نظير ما قلناه في الفقرة السابقة، أو يعني هكذا، لابد أن نخرج بمعنى يناسب الرواية، نقول هكذا أن وجه الفساد قد يكون في المبيع، نفس المبيع كبيع الميتة والخمر وغيرهما، وقد لا يكون الفساد في المبيع، وإنما يكون الفساد يعني البطلان يكون من جهة وجود وجه في نفس البيع لا في المبيع، كما سنوضح مثلا. زين مثلا خلنا نفرض مثلا على سبيل المثال بيع الحنطة، الحنطة المبيع، نفس الحنطة بيعها لا يوجد فيه فساد، وإنما يكون الفساد وجه الفساد موجود في نفس عملية البيع. زين مثلا يكون البيع بيعا ربويا، زين فبالتالي يكون تكون هذه العبارة ناظرة، يعني معناها يختلف عن ما سبق. ما سبق كان الفساد موجود في نفس المبيع، هنا الفساد موجود في البيع. أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد هو يمثل نظير البيع بالربا. فهذه العبارة توضح المعنى ويكون وتكون الحرمة من جهة أنه نفس البيع لا المبيع، لأن لاحظوا حرمة البيع قد تكون لأجل وجه من وجوه الفساد في نفس البيع كالبيع الربوي. مثلا الربا حرام، المبيع ليس حرام، وقد تكون لأجل حرمة المبيع. المبيع مثلا إذا فرضنا أنه ميتة أو دم أو لحم خنزير، فبالتالي تارة يكون وجه الفساد موجود في نفس المبيع، وأخرى المبيع لا يوجد فيه وجه من وجوه الفساد، وإنما البيع هو الذي فيه وجه من وجوه الفساد. لهذا مثل الإمام عليه السلام، إن قلنا بأن هذه عبارة الإمام، أنه بل مثل نظير البيع بالربا، فتكون هذه العبارة ناظرة إلى شيء يختلف عن الأمر السابق. واضح؟ نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السبع. من هنا يأتي إشكال آخر. على العموم إذا إحنا دأبنا نتكلم في جميع الإشكالات وما قيل في الرواية سيطول بنا الدرس. المعنى واضح، بالتالي إذا كان هناك وجه من وجوه الفساد، هذا الوجه تارة يكون في نفس المبيع كبيع الميتة ولحم الخنزير ولحوم السباع وصنوف سباع الوحش أو الطير، شوفوا العبارة، أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش، يعني سباع الوحش مثل لحم الأسد، لحم الذئب، لحم النمر، أو الطير يعني من صنوف سباع الطير مثل النسر، أو جلودها يعني جلود سباع الوحش، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس، يعني كل ما ينطبق عليه عنوان النجس بالعنوان الأولي، بالتالي ما يشمل المتنجس، لأن المتنجس ليس وجها من وجوه النجس، أو من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم. مرة أخرى أنه أعاد المبتدأ مع الفاء، فكل أمر وذكره مع الفاء، يعني لأجل الفصل الطويل كما قلنا بينه وبين الخبر. فهذا كله حرام محرم. لماذا؟ لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه حرام. نرجع إلى العبارة، التقلب بمعنى التصرف. هو يعلل يقول إنما كان البيع والشراء في هذه الأمور اللي ذكرها حرام لأن هذه الأمور نهي عن أكلها، مثل لحوم السبع منهي عن أكلها، وشربه نجيب مثال الخمر، ولبسه الجلود مالت السباع، وملكه الآن ملكه أنه أن يملك شيء من هذه الأمور، مثلا أفرض أنه بلي أي شيء، يعني مثلا يملك أدوات القمار، أدوات الطرب مثل الطبول والطنبور والعود والقصب إلى آخره. الآن الأمثلة أحيانا تكون قليلة على العموم. فجميع تقلبه حرام، هاي جميع التصرف في هذه الأمور حرام. وكذلك عطف على فكل أمر، وكذلك كل مبيع ملهون به، مثل ما أنا قلت النرد والشطرنج والمزمار، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز وجل، مثل الصنم، يبيع الصنم، أو يقوى به الشرك والكفر، يعني مثلا بيع السلاح مثلا لأعداء الدين، أو تقوية شوكة الكفار مثلا في جميع وجوه المعاصي. زين في جميع وجوه المعاصي يعني كلمة، نرجع للعبارة أنه وكذلك كل مبيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز وجل أو يقوى أو يقوى به الشرك والكفر في جميع وجوه المعاصي. المفروض من جميع وجوه المعاصي، حتى إذا قلنا من، يعني ما يقوى به الشرك والكفر من بين جميع وجوه المعاصي، لأن المعاصي كثيرة، وجوه المعاصي مو كلها يصدق عليها تقوية الكفر والشرك، بعض وجوه المعاصي يصدق عليها، فلا بد أن نضع كلمة من التبعيضية، فنقول بدال فيه من جميع وجوه المعاصي، من نحملها على التبعيض ونقول بعض وجوه المعاصي التي يصدق عليها تقوية الكفر والشرك هي المحرمة، مثلا من جهة البيع والشراء كبيع السلاح لأعداء الدين مثلا، أو باب، يعني كل مبيع ينهى عنه من باب، شوفوا أو باب هكذا نعطف، نقول كل مبيع يوهن به الحق. الحين شلون أنه مبيع يوهن؟ طبعا الحق المراد به يعني وهن الدين والشريعة، فلابد أن نفرض هناك شيء يقوي الضلال مثل بيع الصنم يوهن الدين والشريعة أو بيع الصليب مثلا، فهو حرام محرم بيعه. وشراؤه وأمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، يعني جميع التصرفات مما هو مذكور في السابق يعني معد لله وغير ذلك من المذكورات في المتن، هذه يحرم التصرف فيها والتقلب فيها من يعني بجميع أنحاء التقلب المقصود بالبيع والشراء والإمساك والملك والهبة والعارية، ولهذا قال وجميع التقلب فيه. طبعا المراد من جميع التقلب مو أنه التصرف العادي، لا، التصرفات التي يترتب عليها شيء مثل النقل والانتقال، يبيع يشتري إلى ذلك، إلا في حال الضرورة فيه إلى ذلك، هذا كما بينا استثناء من الأمور المذكورة المحرمة أن تكون محرمة، إلا أنه الضرورة تدعو، في حال الضرورة تكون هناك دعوة إلى ارتكاب هذا الفعل الذي هو حرام بالعنوان الأولي، فإذا دعت الضرورة إليه كما بينا في شرب الدم وأكل الميتة، زين ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بالتالي يجوز الشراء والبيع بهذا المقدار لأنه الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات طبعا تقدر بقدرها. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.